عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الدعوة إلى الله هي شرف الأمة، والدعاة إلى الله هم أمناء هذه الأمة. عشنا حلقات ولقاءات حول الدعوة وصفات الدعاء ومواقف وأشياء وأحوال حول هذه الرسالة التي بها اصطفى الله هذه الأمة، والتي هي الأمانة التي علقها على الأمة بعد ختمة الأنبياء بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، عشنا مع واقع الأمة في المأساة التي تعيشها الأمة والفتن التي تحيط بالأمة من كل مكان ومن كل حدب ومن كل لون وبكل حال وفي كل زمان. عشنا تصويرا لهذه الحال من خلال كتاب الله، من خلال أحداث مضت صورها لنا القرآن لتكون نبراسا للأزمان وللأمم بعد صفوة الخلق. وصفي الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، وصفوة خلقه من صحابته بعد الأنبياء والرسل. عشنا مع غزوة أحد التي ترافق فيها النصر مع الهزيمة والنصر. عشنا مع هذه الدروس التي هي موسوعة للأمة بأسرها وللدعاء خاصة من هذه الأمة. واليوم أيها الأحباب، نعيش مع مواطن نتبين من خلالها مواقف الرجال، الرجال الذين قال الله عز وجل فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعيش أيها الأحباب والرسالة تأصيلا لإخواننا الدعاء في كل مكان، وتفريعا لكل مسلم من هذه الأمة. نعيش مع الابتلاء لأن الدعوة هي ابتلاء وامتحان، والصبر هو الزاد على طريق الدعوة. نعم أيها الأحباب، تعالوا معا نعيش مع حديث جليل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبين لنا خيرية العباد. يبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم خيرية العباد بماذا؟ بالابتلاء، بالامتحان. اسمع إلى ما رواه الترمذي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال المصطفى المعلم المربي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أي الأنبياء هم أشد الناس بلاء، هم صفات الخلق، هم صفوة الخلق، هم المصطفون من الله عز وجل للرسالة وللبيان وللنبوة، ومع ذلك هم كذلك لأنهم بهذه الأمانة وبهذه الرسالة هم أشد الناس بلاء. الأنبياء يقول عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نسمع جميعا أيها الأحباب، عيشوا مع هذا الكلام بالقلوب قبل العقول، لنعي ونعيش مع النور، مع البيان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، إن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. صلى الله على الحبيب المصطفى. هل وعينا هذا الدرس؟ يبين ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك يا عبد الله وأنك يا أمة الله إذا نظرت إلى نفسك وإذا نظرت إلى نفسك لابد أن تنظر إلى ما يدور معك وحولك من أمور. فإن كنت على طريق الله وابتليت فاعلم أن هذا إكرام من الله ورفعة للدرجات. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء. ويبين الرسول ويوضح لنا المعنى فيقول: يبتلى الرجل على قدر دينه، أي أنت أيها الأخ الكريم إن كنت موقنا بربك مؤديا حق ربك عليك مقيما لفرائض الله ملتزما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدينك دين قوي إن شاء الله تعالى. فإن جاءك البلاء فاحمد الله ولا ترجو البلاء ولا تطلبه، ولكن إذا ابتليت فاعلم أن هذه منحة من الله لأنك على دين، فإن كنت على دين فتبتلى على قدر دينك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ضعيف خفيف لا يحتمل، ورب العرش العظيم يعلم عباده، يبتلى على قدر دينه، تخفف الابتلاءات والامتحانات عليه. ثم يبين لنا رسول الله فضل الله جل في علاه على العباد فيقول: لا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، ما عليه خطيئة. فالبلاء تطهير للذنوب ورفعة للدرجات. أسأل الله جل في علاه أن يبصرني وإياكم بما ينفعنا من علم من هذا الدين القويم الحنيف. أيها الأحباب، نعيش اليوم مع الرجال، مع المواقف، مع الزود، مع الشدة، مع المحنة، مع الابتلاء التي ينصهر من خلالها الرجال، فيخرج لنا رجال معادنهم كالذهب الخالص إذا أدخل في النار يخرج أكثر صلابة. كذلكم هؤلاء الرجال إذا ابتلوا وامتحنوا يخرجون من هذا البلاء بأكثر قوة وصلابة ومتانة ودفاع وزود في دين الله جل في علاه. نعم أيها الأحباب، لازلنا مع أحد ونعيش مع نماذج للرجال لعلنا نطلع إلى أن نتبعهم وأن نكون على دربهم، فنبذل لهذا الدين ونبذل لهذه الأمة التي هي أحوج ما تكون الآن للرجال الذين يبذلون ويزودون ويصدون عن هذه الأمة. أيها الأحباب، إذا تكلمنا عن الرجال فليس من الأدب أبدا أن نتكلم عن رجال نصفهم ونبين قدرهم إلا ونبدأ برجل الرجال، بإمام الرجال، بإمام الدنيا، بمعلم الدنيا بأسرها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحباب، عيشوا معي مع موقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، ولنتصور جميعا ولنستحضر بين أعيننا هذا الموقف المهيب الذي تشيب له الصبيان والأولاد، هذا الموقف في أحد ونناقش المشهد معا. تخيل ونتخيل جميعا جبلا هو أحد عليه الرماة ورجال يقاتلون في الساحة تحت الجبل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أسفل الجبل والرجال حوله يقاتلون فيقتلون من المشركين وينتصرون ويفر المشركون حتى تهلع النساء وتبدو خلاخلهن وهم يجرين هربا من الساحة، والرجال يفرون أمام صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يتحول الأمر في لحظات، يتحول بظهور عجيب بعد أن فر المشركون ونظر المسلمون فرأوا الغنائم، ونظر الرماة من على الجبل فرأوا الغنائم فنزلوا مسرعون ثم انطلقوا إلى هذه الغنائم، وانطلق المسلمون إلى الغنائم. نتخيل ونستحضر معا المشهد، وفجأة يظهر من سفح الجبال خيل تنطلق نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي خيل المشركين. فينظر المسلمون فيذهلون ويؤخذون ولا يملكون تصرفا، فينطلق الجميع ويسرع من هذه الخيل المقبلة. هكذا المشهد كان. انظر إلى الحبيب المصطفى، كان وحوله 9 من الرجال يذودون ويذبون عنه، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. نعم أيها الأحباب، هؤلاء يحيطون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المشركون ينطلقون بكل غيظ، بكل كراهية، بكل حقد، حينما ينظرون ويروا المسلمين ينطلقون فارين، ينطلقون أين رسول الله، أين رسول الله، لينقضوا عليه. وهذا رسول الله في مكانه، وهذا خير خلق الله في مكانه. ماذا أصابه؟ هو خير خلق الله، لم يخلو من البلاء، لم يخلو من الأذى. ماذا أصابه؟ هذا رسول الله يجرح وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، هذا رسول الله تكسر رباعيته، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتهشم البيضة على رأسه، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقيه المشركون بالحجارة فيقع على جنبه، هذا رسول الله يقع في حفرة حفرها الفاسق أبو عامر ليلقي فيها رسول الله فيدفع به عليها فيقع فيها رسول الله، هذا رسول الله تغوص حلقتان من مغفرته في وجنته الشريفة. رسول الله خير خلق الله، من أرسله الله رحمة للعالمين يصاب بهذا المصاب، وهو من ومكانته ما هي عند الله؟ والله عز وجل قادر على أن يدفع عنه لا هذا الأذى فقط، بل يدفع عنه حبة الرمل التي يمكن أن تؤذي جلده، ولكن الله يمضي قدره وينزل بلاءه ليرفع من أراد رفعته، فله منزلة وله مكانة عند ربه لم يبلغها إلا بهذا. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الرجال؟ ليتعلم الدعاء، لتتعلم الأمة كيف تكون القيادة، كيف تكون الرجولة، كيف يكون الثبات. لم يتحرك رسول الله، ولكن ما كان منه إلا أن قال: من يدفع عني هؤلاء وله الجنة، من يدفع عني هؤلاء وله الجنة. فينطلق الأنصار واحد تلو الآخر يقاتل ويذب عن رسول الله، فيقتل الأول فالثاني حتى السابع، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما قدرناهم ويبقى الرجلان من قريش. من هما؟ هذا أبو دجانة يترس عن رسول الله. أنفهم ونعي معنى يترس؟ يعني يقف كحصن لرسول الله. هو ليس بحديد وليس بصور، هو أبو دجانة يقف في ظهر رسول الله ووجهه للمشركين، يتلقى السهام ولا يتحرك عن ظهر رسول الله. هؤلاء الرجال حول إمام الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. أين الأمة لتتعلم منهم كيف تكون الرجولة وكيف يكون الفداء وكيف تكون البسالة؟ أبو دجانة يترس عن رسول الله. ومن الآخر؟ الآخر ما أدراك ما هو؟ إنه طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله يقف بعد أن قتل الأنصار السبعة يقاتل ويذب عن رسول الله. واسمع إلى أمنا عائشة وهي تروي هذا الموقف عن أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر: انفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنت أول أبو بكر كنت أول من وفى إليه، أي من ذهب إلى رسول الله بعد أن ذهبت الدهشة عن الجميع. كنت أول من وفى إليه، فإذا برجل يقاتل عن رسول الله ويذب عنه. يقول أبو بكر: فقلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. وإذا بأبي عبيدة الجراح أمين الأمة رضي الله عنه يلهث وراء أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بطلحة بعد أن بلغ إلى رسول الله، إذا بطلحة صريعا بين يدي رسول الله، فإذا بالمعلم الأول والرجل الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهما عليكما بأخيكما فقد أوجب، أي انظر إليه أولا، يصرفهما عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إليه أولا فقد أوجب، وهو صريع. طلحة ابن عبيد الله يقول أبو بكر: فإذا به بضع عشرة جراحا من قتاله حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الرجال، لننظر كيف كانوا. هذا طلحة ابن عبيد الله مثخن بالجراح وينطلق خلف رسول الله ليصعد الجبل، ورسول الله من شدة جراحه لا يقوى على صعود الصخرة، فيجلس طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وما أدرانا ما طلحة؟ يجلس طلحة ليصعد رسول الله على كتفه ليصعد الصخرة. طلحة بن عبيد الله رجل من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه مع إمام الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر وأبو عبيدة يفقد ثنيتيه. لماذا؟ لينزع المغفر أو الحلقتين من المغفر من وجنة رسول الله. لماذا كان يستطيع أبو عبيدة أن ينزعها بيده؟ لا، لقد أشفق على رسول الله أن يؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا به وأبو بكر رضي الله عنه يقدم لنزعها، فيقول: أناشدك الله، أبا بكر، ألا تركتني، فينضمضم هذه السهمة بثنيتيه لينزعها دون أن يؤذي رسول الله، فيلتقط السهم من وجنة رسول الله وتسقط معه ثنيته. فإذا بأبي بكر يبادر لينزع الأخرى، فيقول له أبو عبيدة: أناشدك الله، أناشدك الله ألا تركتني، ويفعل نفس الفعل في الأخرى فتسقط الثنية الأخرى. هؤلاء هم الرجال، ونحن أحوج ما نكون أن تخرج بطون الأمهات، أن تخرج بطون الأمهات رجال رجالا يماثلون هؤلاء الرجال. الأمة أحوج ما تكون إلى الرجال، فهل نظرنا إلى هؤلاء القدوة، إلى هؤلاء الرجال؟ لننظر، وإذا ضربنا الأمثال لن ننتهي ولن ينتهي بنا المقام. فهم رجال، جعلت هذه الأقدار، جعلها الله ليستخرج من صدور هؤلاء العظمة والهمة والذود والرجولة، لتبث إلى الدنيا كما جعلت هذه الفتنة وهذا الابتلاء، ليمحص الله الصف ويخرج المنافقين من هذا الصف، ليجلي الصفوف لا يبقى فيها إلا المخلصون إلا الرجال. هذه أحد وهذه دروسها. هذا سعد ابن الربيع في رمقه الأخير، مسدا على الأرض، مثخون بأكثر من 70 جرحا من طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم، كما يقول زيد ابن ثابت رضي الله عنه حينما أمره رسول الله أن يبحث، صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبحث عن سعد، فإذا به يراه مثخن في جراحه، يقول زيد به أكثر من 70 جرحا ما بين طعنة رمح وضربة سهم وضربة سيف ورمية سهم. فيقول زيد لسعد: واسمعوا أيها الرجال لتعرفوا قدر الرجال. يقول زيد لسعد: يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ فيقول سعد رضي الله عنه وأرضاه: أبلغ مني رسول الله السلام وقل له إني أجد ريح الجنة. سعد يلفظ أنفاسه الأخيرة، ما الذي يشغله؟ ما الذي يشغله؟ أقرئ مني رسول الله السلام وقل له إني أجد ريح الجنة، وقل لقومي، أي من الأنصار، وقل لقومي: لا حجة لكم بين يدي الله إذا بلغوا إلى رسول الله وفيكم رمق. وفيكم رمق. يموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ما الذي يشغله؟ لا حجة لكم، أبلغ قومي أنه لا حجة لكم بين يدي الله إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيكم رمق. يا الله، رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هل هم الرجال فقط؟ لا والله، بل النساء كذلك. نعم، هذه أم عمارة، نسيبة بنت كعب المازينية، تقاتل وتذب عن رسول الله، وتضرب ابن أبي قميئة الذي ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسه، وكادت أن تقضي عليه لولا أن وقى نفسه بدرعين ثم ضربها فأصابها إصابة في عاتقها. نسيبة بنت كعب المازينية، أم عمارة، امرأة ولكنها برجال، لا تخاف الموت ولا تخشاه. همها وشغلها الشاغل ماذا فعل الله برسول الله. وهذه التي فقدت زوجها وأخاها وابنها وتمضي تبحث ويقول لها قتل زوجك، تقول ماذا فعل الله برسول الله؟ لا تنشغل بزوجها ولا بولدها ولا بأخيها، ما هو همها؟ ماذا فعل رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ حتى طمئنت عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فلم تأبه ولم تعبأ بمصابها في زوجها ولا ولدها ولا أخيها. هؤلاء هم الرجال أيها الأحباب، وهذه النسوة، وهؤلاء هم النسوة الذين يذبون ويذودون عن رمز هذه الأمة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دروس من أحد لا تنتهي ولا تنقطع، نحن أحوج ما نكون إليها. ونستكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
فضيلة الشيخ،
تفضلي.
أنا في كرب،
فرج الله عنا وعنك
يا رب يا رب، ادعي لي،
أسأل الله أن يفرج كربك.
الحالة اللي عندي كانت تفكير،
ونرفع البلاء والهمة والغمة عنك. تفضلي.
الحالة اللي عندي يا فضيلة الشيخ كانت تفكير في مشكلة، والمشكلة دي أدت عندي الحالة نفسية جامدة. فبعدين أنا كنت وصلت بهذا القرب ده من 5 سنين، ودعيت ربنا لو فرج عني قربي التزم ليه، وما وفتش بوعدي. فبعدين رجع الموضوع ده عندي تاني، فهل يا ترى ده عقاب من ربنا ليا، ولا ده قرب وربنا بيمتحني، ولا انا مش فاهمة. وبعدين الحالة اللي عندي حالة بعد ما بقرأ القرآن بشوية الاقي زي حاجة مية ساعة نزل على صدري، ودي دايما وزهق ومش عارف اعمل ايه. وهل يا ترى المية قراءتها على القرآن قراءة القرآن على المية غلط ولا حرام؟
بارك الله فيك وفرج الله كربك. اما ان تبتلي وتلزمي نفسك بالتوبة والعودة والأوبة الى الله ثم تقصرين، فلا شك أن هذا تقصير مع الله جل في علاه. ولكن إن كان هذا التقصير نتيجة ذلة نفس أو ضعف أو وهن أو نزغ شيطان، فلا تترددي في العودة والأوبة إلى الله، فارجعي إلى الله تائبة مرة أخرى، صادقة مخلصة منيبة أوابة، ولا تخشي أبدا من أن يقبلك الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه أن رسول الله ذكر أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله سبحانه جل في علاه قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، ثم تذل قدمه مرة أخرى فيذنب ثم يتوب فيقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له. الحديث هذا يعني أن العبد أو الأمة إذا أذنب في حق الله عز وجل ثم تاب وصدق قبله الله وتاب عليه، لأن في نهاية الحديث في الثالثة يقول كذلك، وفي بعض الروايات الرابعة ثم يقول الله فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، لأن الاطلاع على صدق العبد في توبته هو مناط الأمر، الاطلاع على صدق العبد في توبته هو مناط الأمر. فإن صدقت مع الله قبلك الله إن شاء الله تعالى، قبلك الله إن شاء الله تعالى، فاصدقي مع الله وتوبي توبة صادقة مع الله، وألزمي نفسك بالتزام الصراط المستقيم مع الله، ولا تكلفي نفسك ما لا تطيقي. لأنك لو كلفت نفسك ما لا تطيقي قعست عن ذلك فتمكن منك الشيطان. فالتزمي صراط الله المستقيم وتوبي إلى الله، ولا حرج في قراءة القرآن على الماء كما قال علماؤنا الأفاضل، لا حرج في قراءة القرآن على الماء، الآيات التي يرقي بها الإنسان نفسه ثم يشرب هذا الماء أو يغتسل به. أسأل الله أن يفرج كربك وكرب إخواننا وأخواتنا المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
مرحبا أخي أبو السعود.
كيف حالك؟
الحمد لله. بارك الله فيك.
الله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي احتنى فيه.
لسألك الدعوة الله يا شيخ باللي زي
الله. الله يوفقنا وإياك لتقواه وأن يجعلنا وإياك من عباده المخلصين.
الله من رب العالمين. أه والله يا شيخ يعني أنا في وظيفة، يعني في موظف.
نعم.
بس لما بروح الشغل مش عايز اروح الشغل تاني، يعني عشان لما بروح الشغل يعني بعمل فتن كتير في الشغل، وكذا مره امسك نفسي ويعني ايه واجي اروح تاني برضه كعمل نفس الفتن تاني. ف يعني قلت لوالدي ووالدتي هنا ان انا اسيب الشغل وكده ومش عارف اعمل ايه والله، واستخرت ربنا كذا مره بس حيران والله يا شيخ. ولا اروح برضه انا واثق من نفسي هروح الشغل انا برضه هعمل نفس الايه نفس الفتن هي برضه، فمش عارف والله يا شيخ اعمل انا في يعني. فممكن تدليني والله الصح، بس يعني انا حاسس ان انا رحت تاني للوظيفه برضه هعمل نفس الغلط تاني برضه، فمش عارف الله شيخ اعمل ايه.
بالله شوف يا اخي الكريم، الابتلاء امتحان للعبد، والفتنه يصاب بها العبد، ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرنا وحذرنا من التعرض للفتن، فقال فيما رواه مسلم وغيره أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الفتنة التي تصيب العبد أنه يوشك أن يصيب العباد فتنة القاعد فيها ستكون فتن، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به فليعذ به. هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هناك فتنة فعلى العبد أو على المسلم والمسلمة أن يتقي هذه الفتنة بما استطاعوا، حتى لو حيفقد سبيل من سبل الأمور التي يستعين بها على الحياة سيبدله الله إن شاء الله عز وجل خيرا منها بصدقه مع الله. فإذا كان عملك يقودك إلى فتنة لا تستطيع أن تتقيها بالأذكار بالتحصن بالاستغفار بالتوبة، لا تستطيع أن تتقي هذه الفتنة، فلتبحث عن عمل آخر ولتنتقل إلى عمل آخر تقي نفسك فيه هذه الفتنة. والله أسأل أن يجنبنا وإياك وإخواننا وأخواتنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، الوقت قد مضى سريعا من تحت أقدامنا، وميدان وساحة أحد درس ومنهجا وعبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل وعينا هذه الدروس؟ هل عشنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الدروس؟ ولننظر أيها الأحباب ونحن نمضي ونختم هذا اللقاء، نختمه بكلام النفيس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفنا ما أصابه في أحد، ومع ذلك كما جاء في الصحيحين عن أمنا عائشة تسأله أمنا عائشة هل أصابك يوما أشد من أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لقيت ما لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة حيث عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فردني ولم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا
بسحابة قد أظلتني، وإذا جبريل وسط السحابة فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. صلى الله على الحبيب المصطفى، معلم الدنيا الرجولة، معلم الدنيا الرحمة، معلم الدنيا البأس، معلم الدنيا الذود، معلم الدنيا البذل، معلم الدنيا العطاء. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب، لا أملك وقد مضى بنا الوقت إلا أن أتوجه إلى الله جل في علاه أن يبارك لنا في ديننا، وأن يبارك لنا في قرآننا، وأن يبارك لنا في سنة نبينا، وأن يجعلنا أهلا لهذه النعم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.
تشاهدون بعد قليل برنامج مدارج السالكين.